بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 25 بعد 104.
لكني أنا أردت أن أقول لابد أن في هذا الخبر الإسرائيلي شيئا حرك نفسك للسؤال عنه، بمعنى ما بهم الآن أن نعرف أن هذا الخبر الإسرائيلي صح عن موسى أو لم يصح، والجواب أنه لا يمكن معرفة، لكن بهمنا أن نعرف أن هذا الكلام صحيح ولا لا. هذا يمكن اللي دفعك لهذا السؤال. فالآن أرى أن تطور سؤالك، أنت أن تطور سؤالك، فما الذي فهمت من هذا الأثر بغض النظر عن مصدره؟ هل في إشكال من ناحية الشرعية؟
هو فيه إشكال في القدر، الإيمان بالقدر والمشيئة. كيف تعصى يا رب؟ كيف يعني وأنت لا تحب العصيان أو لا تحب أن يعصيك أحد؟
طيب. نعم. هذا السؤال يمكن يسأل كل إنسان، أليس كذلك؟
نعم.
إذن يعني هذا السؤال ما بيخطر في بال غير موسى؟
والله أنا كنت أنظر فقط يعني إلى هذه الرواية، حيث أن صاحب شرح السنة أوردها في كتابه وسكت عنها في التحقيق، سكت عنها، وكنت أقرأ يعني هذا الموضوع، فأحببت أن أسأل سبحان الله عن السند حتى أتأكد. شككت فيما جاء فيها، لكن حتى ليطمئن قلبي على أن هذه الرواية هي مردودة في أصلها.
أنا أريد أن أتحدث في كلمة حول هذه الآية الكريمة. وبعد ذلك نفهم شيئا يتعلق بهذا الأثر أو هذا الخبر المنشور إلى موسى عليه السلام. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. آية كريمة يحتج بها الجبريون، بل يحتج بها المنتسبون إلى الأشاعرة، والذين يخالفون الماتريدية في مسألة كون الإنسان مختارا أم مجبورا، وهذه مسألة طال فيها الجدل بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم، فضلا عن فلاسفة القدامى. هل الإنسان مختار أم مجبور؟ لهذا أنا قلت يا ترى ما دار في نفسك لما قرأت هذا الأثر أو هذا الخبر، أنك تسأل موسى هل يشعر بشعورنا، حتى اندفع ليسأل هذا السؤال ربه تبارك وتعالى إن صح الخبر عنه. لذلك قلت لنضرب صفحا عن هذا الخبر صحة ولا، لكن إيش موقف المسلم تجاه المحاورة التي جرت من موسى إلى ربه وجواب رب موسى لموسى أنه أنا لا أسأل؟ الذين يذهبون إلى أن الإنسان مجبور هم بلا شك يعني أبعد ما يكونون عن الشرع والعقل معا، ذلك لأن المسؤولية لا يمكن أن تلتقي مع الجبر، لا بد أن يكون في هناك اختيار حتى يصح أن يقال من الحاكم العادل للمجرم لما فعلت هذا، فلو كان مجبورا يقول أنا مجبور ولست من مسؤول، وهذه بداها مستقرة في فطر الناس جميعا. لذلك ليس فقط الشريعة الإسلامية وما قبلها من الشرائع السماوية فرقت بين المختار وبين المجبور على المعصية، بل حتى القوانين الوضعية العقلية التي لا تستند إلى الشرائع السماوية أيضا هذه القوانين الوضعية تفرق بين مجبور وبين مختار، وهذه الحقيقة لسنا بحاجة إلى ضرب الأمثلة سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية القانونية، لكن حسبنا قولنا في مسألة قتل العمد وقتل الخطأ. لماذا هذا التفصيل والتفريق في النتيجة بين من يقتل خطأ وبين يقتل عمدا؟ المتعمد مختار والقاتل الخطأ غير مختار، كذلك كما قلنا في القوانين النظم العسكرية مثلا تفرق بين جندي زلت به القدم فقتل إنسانا فلا يقول له القائد لما قتلته، وبالعكس يسأله ويحاسبه. فالآن هما مذهبان في الفرق الإسلامية، مذهب المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان ليس فقط مختارا بل هو يخلق أفعال نفسه، والمذهب المخالف له مذهب الأشاعرة الذين يقولون الإنسان مجبور لا يملك شيئا، بل قال أحد الذين كانوا يتبنون القول بالجبر يصف علاقة العبد مع الرب فيقول عن الله عز وجل وعبده ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. لو أراد إنسان عاقل أن يصف أظلم الظالمين وأجبر الجبارين بجبروته لما استطاع أن يصف بأكثر مما وصف هذا الإنسان ربه حين قال عن العبد أن الله ألقاه في البحر مكسوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ها هذا منتهى الظلم بالنسبة للمذهب الأول، مذهب المعتزلة الذين يقولون بالاختيار المطلق من جهة، ثم يصرحون بما يخالف الشريعة بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه. هناك مذهب وسط وهو مذهب أهل الحديث، ووافقهم في ذلك الماتريدية الذين يمثلون العقيدة الحنفية في المذهب الحنفي، لأن الأحناف لهم مذهبان، مذهب الأحكام فهم على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد، أما في العقائد فهم على مذهب أبي منصور الماتريدي. فأبو منصور الماتريدي خالف المعتزلة من جهة، وخالف الأشاعرة من جهة أخرى، وهو قال بالاختيار خلافا للأشاعرة، ولم يقل بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه كما قال المعتزلة. وهذا هو مذهب أهل الحديث. ومن هنا يظهر معقولية تكليف العباد تبارك وتعالى بالطاعة ونهيهم عن المعصية، لأن الله خلقهم مستعدين مستطيعين لتنفيذ الأوامر والاجتناب عن النواهي، وإلا لو كان الأمر كما قال الأشاعرة أو الأشعرية أن الإنسان مجبور، فما معنى قول رب العالمين افعل ولا تفعل وهو يخاطب إنسانا مغللا؟ هذا أمر مستحيل. هنا الآن بعد هذه التوطئة نأتي إلى الآية، يقول الله عز وجل لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. الجبرية تأول هذه الآية، أي ربنا يقول أيها العبيد ليس لكم أن تسألوني لماذا خلقت وفعلت وإلى آخره، أنتم الذين تسألون مني. كأنهم يفسرون الآية بمعنى أن الله يفعل ما يشاء بحق، وكما قال تعالى فعال لما يريد، ولكن يفصلون الحكمة عن الإرادة الإلهية والعدل عن الإرادة الإلهية، فهو يفعل ما يشاء. من هنا جاءت طامة كبرى في المذهب الأشعري، حيث صرحوا بأن لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي. وإذا أريد شرح هذه الضلالة الكبرى، يقولون يجوز لله عز وجل أن يأخذ إبليس يوم القيامة ويجعله في المقام المحمود، وأن يضع محمدا عليه السلام في أسفل سافلين محل إبليس الرجيم. يقولون هذا جائز على الله لأنه فعال لما يشاء، لا يسأل عما يفعل أو يسألون. أما أهل العلم القائلون لأن الله بلا شك فعال لما يريد، ولكنه يفعل ما يفعل مقرونا بالصفة الأزلية الملازمة له، والتي لا يمكن لمسلم أن يتصور إطلاقا انفصال هذه الصفة عن الله، بحيث أنه إذا فعل شيئا نقول مثلا لا يستطيع مسلم أن يتصور أن الله عز وجل إذا فعل شيئا فعله بغير علم، فعله بغير عدل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا خالد. هنا عن صاحبك هذا أبو أحمد، مع أبو أحمد. إيه ما شاء الله أبو أحمد أخذ محلين أنت ما شاء الله. أبو تعال 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 إلي إلي إلي
خايلي أكثر
يلا ما في مضايق. فلا يمكن أن صور مسلما أن الله عز وجل إذا فعل فعلا أو خلق خلقا هو يفعل ذلك منفردا بصفته الخالقية والقدرة وليس إلا، فهو لا يخلق، فهو يخلق بغير علم هذا مستحيل، يخلق بغير عدل مستحيل، يخلق بغير حكمة مستحيل. إذن ما معنى الآية الكريمة التي جاءت في خبر موسى عليه السلام المنسوب إليه؟ لا أسأل عما أفعل لأنني أفعل بعدل وبحكمة، وأنتم تسألون لأنكم عبيد عاجزون مخطئون تظلمون أنفسكم وتظلمون غيركم، أما أنا فكما قال في القرآن الكريم وما ربك بظلام العبيد لا يظلم مثقال ذرة مثقال ذرة. وكما جاء في الحديث الصحيح الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، وفي رواية فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم، يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الشاهد من هذا الحديث بعد بعض الآيات التي أشرت إليها آنفا أن الله عز وجل صرح في هذا الحديث الصحيح في مسلم أن الظلم المعهود بين الناس هذا الظلم الذي ترفع الله عنه ونزه نفسه عنه. أقول هذا لأن من فتنة تلك المقالة التي ذكرتها آنفا واللازمة لمذهب الأشاعرة القائلين بأن الإنسان مجهول وأن الله يفعل ما يشاء لا يسأل، حتى على ضوء المثال الفاحش جدا جدا ولا أستحسن إعادته، على ضوء هذا قالوا كيف تقولون يجوز على الله والله قد نزه نفسه من الظلم بنص القرآن الكريم؟ كان جوابهم: ما هو الظلم؟ الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره، وخلق الله وعبيده هم من خلقه، فإذا هو يفعل فيه ما يشاء. فلا يصدق في زعمهم الظلم المعهود عند الناس لا ينطبق على الله، لأن الظلم المعهود عند الناس هو أن يتصرف أحدنا في ملك غيره. أما الله الملك كله لله، فإذا هو يجود له أن يتصرف فيهم كما يشاء، فيلقي في النار من لا يستحق النار وإنما يستحق الجنة، ويدخل الجنة من لا يستحق الجنة واللائق به النار. هذا ليس ظلما، لأنه يتصرف في ملكه في خلقه كما يشاء. يأتي الحديث كما يقال اليوم فيضع النقاط على الحروف ويفسر الظلم ليس بالتفسير الذي فسره الأشاعرة، بل يقول الظلم المعروف عندكم أنه ظلم فالله قد تنزه عنه، إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا أنتم. عليكم السلام ورحمة الله. فنحن حينما يظلم بعضنا بعضا يتصرف أحدنا في ملك غيره صحيح، لكن الله عز وجل وسع معنى الظلم بأكثر مما قاله الأشاعرة. الآن يلزم مخالفتان اثنتان من تفسير الأشاعرة للظلم، فرارا من مخالفته من الآيات الصريحة، مفسدتان. المفسدة الأولى مخالفتهم للحديث الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت هذا الظلم بينكم محرما فلا تظالموا. إذن الظلم واحد. الشيء الثاني التصرف في ملك الغير. أنا الآن أملك نفسي، فهل يجوز لي أن أظلم نفسي؟ الله يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن قولهم التصرف في ملك الغير هذا تفسير قاصر باطل عاطل شرعا وعقلا، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في نفسه. هل يجوز مثلا للإنسان أن يقتل نفسه؟ ما يعتني على غيره، لا يجوز بداهة، بل لا يجوز أن يمتلك معصية لأنه يظلم بها نفسه، وهكذا. إذن تفسير الظلم عند الأشاعرة ناتج عن انحراف جذري في موضوع يتعلق بالإنسان، ألا وهو هل هو مختار أم هو مجبور، فهم قالوا بالجبر. وعلى ضوء هذه القولة الباطلة كما قلت آنفا شرعا وعقلا يتأولون النصوص، منها: لا أسأل عما أفعل. لماذا؟ لأني أفعل ما أريد، أدخل هذا الجنة وهو أهل للنار، والعكس بالعكس. لا، إنما المعنى لا أسأل عما أفعل، لأني كل ما أفعله لحكمة ولعدل. قد يخفى عليكم يا عبادي، ولكني فعال لما أريد بالعدل والحكمة، أما أنتم فلستم كذلك، والواقع يشهد بهذا. حينئذ لو أردنا أن نناقش هذا السؤال المروي عن موسى، ماذا يخرج معنا؟ يخرج معنا أن موسى كان جبريا، كان يتبنى رأي الأشاعر الذين ما كانوا خلقوا بعد، ولكن كان أمثالهم قد خلقوا في كل زمان ومكان، لأن العقيدة كون الإنسان مجبور مختار ما هي كما يقال من بنات أفكار بعض الفرق الإسلامية. هذا بحثه الفلاسفة قبل الإسلام زمن كبير وطويل. ولذلك فليس من المعقول أن يتوجه موسى عليه السلام بمثل هذا السؤال، لأن هذا السؤال إن فهم على مذهب الجبرية عقل أن يتوجه لإزالة الشبهة أن يسأل الله كيف هذا وأنت تريد تأمر بالطاعة وتعصى. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وفيه دقة متناهية أيضا، تتعلق بكل إنسان مختارا وليس مجبورا. هذه المسألة حينما يفعل الإنسان شيئا من الأعمال سواء كانت من الطاعات أو المعاصي يفعلها بالاختيار، هل يفعلها بمشيئة الله أم دون مشيئة الله؟ هنا يخرج وعليكم السلام ورحمة الله. حينما يفعل الإنسان فعلا ما سواء كان طاعة أو كان معصية، فهل ذلك بمشيئة الله وإرادته أم لا؟ على قول المعتزلة ليس بمشيئة الله وإرادته، لأنهم قالوا إن الإنسان يخلق أفعال نفسه بنفسه والله لا يريد ذلك، وهذا نوع من الضلال آخر، نوع من الضلال آخر وقع فيه المعتزلة، تفرع هذا الضلال من ذاك الضلال حينما قالوا الإنسان يخلق أفعال نفسه بنفسه. يقبل هذا القول قول الأشاعرة مع تأويل، أما القول فمسلم به، وهو أن أي شيء يفعله الإنسان طاعة معصية بمشيئة الله وإرادته، وهذا حق، لأن الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكنهم يستلزمون، وهنا النقطة الحساسة التي يجب على كل مسلم أن يفهمها جيدا، يقرنون إلى هذا القول الحق فإذا هو مجبور، ما دام كل شيء بمشيئة الله فإذا هو مجبور. أما أهل السنة أهل الحديث ومعهم الماتريدية فإنهم يقولون لا تلازم بين كون الإنسان حينما يفعل الشيء يفعله بمشيئة الله وإرادته وبين كونه مجبورا، لا تلازم، بل هناك انفكاك. الله عز وجل كل شيء بمشيئته، ولكن هذه المشيئة لا تنفي المشيئة عن العبد ولا ترفع الاختيار عنه، فإذا الإنسان المكلف حينما يفعل الفعل بغض النظر عن كونه طاعة أو معصية، ففي الوقت الذي يفعل ما يفعل بإرادة الله ومشيئته فهو أيضا بإرادة هذا الإنسان المكلف. فإذا ما تصورنا حالة لهذا الإنسان فعل ما فعل مضطرا غير مختار، ارتفعت المسؤولية من الله عن عبده هذا، وهذا من عجز الله وحكمته في عباده. من هنا يأتي إعادة التذكير بالمثال السابق، ربنا عز وجل. فإذا الإنسان المكلف حينما يفعل الفعل بغض النظر عن كونه طاعة أو معصية، ففي الوقت الذي يفعل ما يفعل بإرادة الله ومشيئته، فهو أيضا بإرادة هذا الإنسان المكلف. فإذا ما تصورنا حالة لهذا الإنسان فعل ما فعل مضطرا غير مختار، ارتفعت المسؤولية من الله عن عبده هذا، وهذا من عجل الله وحكمته في عباده. من هنا يأتي إعادة التذكير بالمثال السابق، ربنا عز وجل لا يقول للقاتل الخطأ لماذا قتلته، لأن الاختيار لم يكن في يده يوم قتل خطأ. وعلى العكس من ذلك يقول للقاتل العمد لماذا قتلته، لأنه كان مختارا في القتل. فإذا نستطيع أن نقول الآن بأن إرادة الله تبارك وتعالى أولا لا تنافي كون الإنسان مختارا بصورة عامة، ولا تنافي أن يكون الإنسان مختارا حينما يفعل الفعل سواء كان طاعة أو معصية، هذا كقاعدة. لكن إذا ما أخذنا جزئية أو بعض الجزئيات وتصورنا فيها عدم تحقق الاختيار في إنسان ما، حينئذ يرتفع المؤاخذة عنه عند الله عز وجل، لأن المؤاخذة رتبها بالاختيار. لذلك يخاطب عباده بقوله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن مناط التكليف، تكليف الله لعباده، مربوط بوجود هذا الاختيار الذي أقامه الله عز وجل في عباده، ليصح أن يؤاخذ أن يثاب وأن يعاقب. فإذا ما ارتفع هذا الاختيار ارتفعت المسؤولية، وارتفع أيضا الثواب، لأن أي إنسان يفعل خيرا وهو لا يقصده، يفعله وهو لا يريده، فليس عليه ثواب، كما أنه إذا فعل الشر فليس عليه عقاب. ضربته آلفا مثلا معهودا، ولكني سأضرب لكم مثلا ليس معروفا. قاتل العمد وقاتل الخطأ، لو أن رجلا زنى بامرأة رغما عنها، يرفع الحد عنها ويقام الحد على الزاني. وهذا من أمثلة كثيرة وكثيرة جدا التي تلفت نظر القاصرين في عقلهم وتفكيرهم القائلين بأن الإنسان مضطر. لماذا فرق الشارع بين القاتل العمد وقاتل الخطأ؟ لماذا أقام الحد على الزاني عمدا ورفع هذا الحد عن المزني بها رغم أنفها؟ كل ذلك مراعاة لهذا المناط، هذا الحكم، ألا وهو الاختيار. حينئذ نأتي لعله نهاية المطاف في هذه المسألة. إذا كان الأمر كما قلنا وكما قلنا أن الإنسان لا يكلف إلا بوجود الاختيار، افترضت حكمة الله عز وجل أنه كلف عباده بما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون. فإذا فعل الإنسان كما ذكرنا آنفا فعلا منكرا باختياره، مع ذلك نقول الله شاء هذا الفعل، كيف نجمع بين مشيئة الله لهذا الفعل المنكر وبين المؤاخذة؟ لأنه هنا سيرد سؤال وهي من أسباب القول بالجبر دون الاختيار. إذا كان كل شيء يقع بمشيئة الله من هذه المنكرات، فإذا وين بقي الاختيار الذي ندندن أن التكليف منوط به؟ الجواب إن من حكمة الله عز وجل في خلقه أنه كلفهم أن يفعلوا ما في اختيارهم. أما كيف نجمع في عقلنا الضيق القاصر أن نفهم السر كيف يكون هذا الإنسان مختارا وإرادة الله هي الغالبة؟ هذا لم نصلنا منه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهنا تفرق الناس، منهم قالوا إذن إنسان مجبور لأن مشيئة الله هي الغالبة، ناس قالوا لا، إذا من نقول مشيئة الله هي الغالبة إذا الإنسان مجبور، فنحن نقول أي معتزلة يقولون إذا إرادة الله لا تتعلق بأفعال العباد. من هنا جاءت ضلالتهم الكبرى بأنهم يخلقون أفعالهم بأنفسهم. أما أهل السنة فهم يعترفون أولا ومبدئيا بأن صفة من صفات الله عز وجل لا يمكن لأي عبد أن يحيط بها علما، فهو لا يستطيع أن يقول كيف يريد الله من عبده أن لا يفعل ثم هذا العبد يفعل ما لا يريد الله، كما جاء في سؤال موسى. هنا لابد من التفريق بين محبة الله للشيء وإرادة الله للشيء، فكل شيء يحبه الله ووقع فهو مراد له، ولكن ليس كل ما يحبه يقع. كل شيء يحبه الله عز وجل فوقع فهو مراد له، ولكن ليس كل ما يحبه الله يقع. وهذا ما يحتاج إلى دليل. يريد من عباده الإيمان، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. ما وقع الذي يريده بمعنى يحبه؟ وكل شيء يقع فهو يريده، ولكن ليس كل شيء يقع هو يحبه، لأن الله عز وجل لا يحب الكفر، ومع ذلك الكفر واقع، والإيمان يحبه، لكن كثير من الناس لا يؤمنون فلم يقع. بعبارة أخرى، الإرادة عن في اللغة الشرعية من المحبة، فكل مراد وقع فقد يكون محبوبا وقد يكون مكروها. وعلى العكس من ذلك، كثير مما يحبه الله عز وجل لا يقع. فإذا ما وقع من الإنسان معصية ما، نقول هذا بإرادة الله ولكن لا يحبه الله. أما إذا كان الواقع هو الإيمان والعمل الصالح، فهنا اجتمع الأمران، الحب من الله والإرادة له. من أين نأخذ هذا التعميم في الإرادة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
فإذا عجز عقل ما أن يجمع في ذهنه أن هذا المنكر أراده الله ثم وقع باختيار هذا الإنسان، فحينئذ لابد من الإيمان الذي هو مناط الامتحان، لابد من التسليم، لأن والله أنا لم أستطع أن أجمع في ذهني أن هذا الذي عصى ربه إبليس سيد العصاة وأولهم، هذا عصى ربه باختياره ولا شك، ولكن ما عصى ربه رغم الإله ورغم إرادته، لا، هو بإرادة الله عز وجل، ولكن ما كل شيء وقع من الله أراده يحبه، كل شيء وقع يريده، ولكن قد يحبه إذا كان صالحا وقد لا يحبه إذا كان طالحا. وقد جمع هذه الفكرة أحد علماء الماتريدية الذين هم أهل الحديث في موضوع إثبات الاختيار وعدم نسبة الظلم إلى الله عز وجل بأي معنى كان، قال عن الله عز وجل: مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال. مريد الخير والشر القبيح، قلنا أنه يريد الواقع سواء كان خيرا أو شرا، ولكن ليس يرضى بالمحال أي بالشر، فهو لا يرضى، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. إذن هنا ينتهي هذا الموضوع الحساس الدقيق، وخلاصته أن على كل مسلم أن يعتقد بأنه مسؤول أمام الله فيما يأتي وما يأذر، لأنه قد ركب فيه إرادة تظهر في تصرفاته الشخصية في كل حياته، فيجب أن يؤمن بأن الإنسان مختار، فإذا ما وجد هذا الاختيار وجد تكليف، وإذا ما ارتفع ارتفع التكليف، وبالإضافة إلى ذلك أن يؤمن بأن الله عز وجل يريد كل شيء يقع سواء كان خيرا أو شرا، وأن الله عز وجل لا يعذب من يعصيه مضطرا وليس مختارا. مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال. وأعتقد من تجربتي الطويلة في بحثي لمثل هذه المسألة أنه قد يخطر في بال أحد الحاضرين بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع، فأنا أستحب وأرى من تمام البحث أنه إذا لم يتضح لبعض الحاضرين جانب من جوانب الموضوع المثار آنفا، أن يحرك الموضوع من جديد بطرحه للسؤال الذي يكشف عما يكون قد خفي عليه. تفضل.
لتعذيب الله عز وجل العصاة أو الطائعين، يعني بالنسبة لمسألة الطائع والطائعين والعصاة، في حديث في سنن ابن ماجة أنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بأن الله لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لم يكن لهم ظالم. فبعض سقيمي الفهم يذهبون بهذا الحديث على مسألتهم،
أين يمكن الله أن يعذب، أي لا يكون لهم ظالما، لأنه يكون قد قدر لهم أن يعصوه أو لا يعذبهم وهم طائعون. وكما قال عليه السلام في الحديث المعروف وهو قوله: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته،
قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان مهما كان كاملا لابد أن يكون مقصرا، فبسبب هذا التقصير بهذا الحديث لا يستحق أن يدخل هذه الجنة التي فيها عين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك لو أن الله عز وجل عذبهم لعذبهم وهو عادل، لأنه لابد أن يقع منهم شيء يستحقون عليه العذاب قليلا أو كثيرا. هذا هو الجواب عن هذا الحديث.
قول الله عز وجل إن الله يهدي من يشاء، هل يجوز تفسير من يشاء مشيئة العبد ومشيئة الله؟
الآية تفسيرها الصحيح إن الله يهدي من يشاء الله هدايته، أي معنى الآية، ولكن هذا لا ينفي المعنى الآخر من باب اللزوم وليس من باب التفسير اللفظي للآية. هنا يأتي سؤال وفيه الجواب عما سألت. إذا فسرنا إن الله يهدي من يشاء الله له هدايته، السؤال فمن يشاء الله هدايته؟ هل يشاء الله هدايته من لا يشاء الهداية ويشاء الكفر، أم يهدي الله عز وجل من يشاء الهداية ولا يشاء الكفر والضلالة؟ الجواب في الآية المعروفة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن يجب تفسير الآية التي سألت عنها بالآية الأخرى وتخرج في النتيجة بالمعنى الذي إذا فسرت الآية الأولى خطأ من ناحية اللفظية يكون خطأ، لكن من حيث المعنى يكون صوابا. واضح؟
يقول قائل الذي يبخل ويستغني ويكذب بالحسنى يفعل هذه الأفعال لنفسية خلقها الله سبحانه وتعالى فيه، فما هو الرد على هذا؟
الرد الخلق من أجل هذا. طرحت آنفا أنه إذا كان عندكم أسئلة فاطرحوها. الخلق نوعان، خلق الله عز وجل نوعان، وهذا من دقائق علم العقيدة. خلق مباشر من الله عز وجل، فهذا ليس للإنسان فيه خيارة. وانظروا الآن في هذه الجلسة، كل واحد له سحنه، له صورة، له لون، هل لكم في ذلك اختيار؟ لا، هذا خلق الله. لكن من جهة أخرى، أعني خلق الله مباشرة ليس لنا فيه كسب. لكن انظروا الآن، كل واحد لابس لباس شكل، هذا أيضا خلق الله، لكن هنا دخل اختياركم، دخل فعلكم، فهذا الفعل الذي فعلتموه وهذا الاختيار الذي اخترتموه في هذا المثال البسيط هو أيضا بخلق الله ومشيئته. فإذا لاحظنا هذا التفريق أن هناك خلقا من الله مباشرا، فالله لا يخلق الإنسان كافرا بمعنى مرغما على الكفر، يخلقه مقدرا عليه الكفر، هذا لا إشكال فيه، لكن ما يخلقه كافرا بحيث أنه لا يمكن أن يهتدي. لماذا؟ لأننا نعود إلى بحثنا السابق، لو أن الإنسان خلقه الله في الأصل كافرا لا يمكن أن يهتدي. فإذا هؤلاء الكفار الذين أرسلت إليهم رسل وأنزلت الكتب على هؤلاء الرسل. لماذا؟ لأن عندهم الاستعداد الفطري لتقبل هداية الله عز وجل. ولهذا قال عليه السلام: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، على الفطرة مش على الكفر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انظروا الآن الولد حينما يخلق، يخلق من الله مباشرة، ليس للإنسان فيه كسب، هذا ذكر وتلك أنثى، لكن هذا الذكر وهذه الأنثى مع حياتها عم تجي تكون نفسها وتكون لها أخلاق وعقائد وإلى آخره، بحيث يأتي القول لماذا تفعل هذا ولا تفعل هذا، لأن هذا صحيح أنه من خلق الله لكن بواسطة فعل الإنسان الاختياري، فاختلف هذا الخلق عن ذاك الخلق. فخلق من الله لا يؤاخذ فيه الإنسان، لأن الله خلقه باختياره دون كسب الإنسان، وخلق يخلقه الله عز وجل بواسطة الإنسان. مثلا الإنسان الذي يعيش أعزب، هل يمكن أن يأتيه ولد؟ لا، والله قادر على أن يخلق ولدا بدون أب وأم، وبدون أب وبأم إلى آخره، لكن هذه أمور خارقة للعادة. أما سنة الله في خلقه فلن تجد إنسانا لا يتزوج ويأتيه ولد. طيب، فإذا ما تزوج هذا الإنسان ورزق ولدا، هذا الولد خلقه الله بلا شك، لكن هل يستوي خلق الله لهذا الولد كخلق الله لآدم؟ الجواب لا. كخلق الله لعيسى؟ الجواب لا. إذن هنا جاء كسب الإنسان، فولدك هذا هو من خلق الله، لكن أنت الوسيط وأنت المختار، لكن لا سمح الله لو أن زيد من الناس تزوج زواجا غير شرعي، زنى بامرأة، فجاء هذا الولد ولد زنا، هذا خلق الله، لكن بكشف هذا الزاني. فإذا هذه حقيقة واقعة، وهي تلفت النظر إلى مسألة حساسة ودقيقة جدا، أن الله عز وجل إن أرغم إنسانا على فعل فاحشة فهو غير مؤاخذ بهذا الفعل ولا بآثار هذه الفاحشة، والعكس بالعكس. فإذا هناك خلقان، خلق من الله مباشر لا يسأل عنه الإنسان، لا يقال هذا لماذا جميل الصورة وهذا قبيح الصورة، لا يذم هذا ولا يمدح ذاك، ولكن إذا قبح صورة خالقه، خلقه الله عز وجل بشرا سويا ذكرا كان أنثى، فجاء الرجل الذكر فغير من خلق الله فيه، هذا هو مسؤول عنه. كذلك قل عن المرأة، وهذا يجمعه قول عليه السلام أو حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لماذا؟ لأن كل من الجنسين بعد أن خلقه الله وأحسن خلقه كما يقول الساجد منا في صلاته: سجد وجه الذي خلقه وصوره فأحسن صوره، يأتي هو بتصرف من عنده فيغير هذه الصورة التي خلقها الله في أحسن ما يكون، فيكون هذا خلقا من الإنسان في نفسه، ليس رغم إرادة ربه
بإرادته ولكن مخالفا لشريعته. فإذا هناك خلقان، خلق مباشر من الله لا تكليف فيه، وخلق بواسطة الإنسان فهو إما مثاب وإما معاقب غيره. نعم.
فكيف يكون في خلق الله ما لا يحب؟
كيف يكون؟ كيف هذا السؤال؟
يعني المعصية لا يحبها الله عز وجل.
لا أنا فاهم السؤال، لكن كيف صدر هذا السؤال؟
لا هذا يعني من السابق، لكن بأن المطروح حول هذا الموضوع بشكل عام القدر جاء هذا السؤال.
يعني ما أعرف الجواب عن هذا السؤال على ضوء ما سبق حتى وجه، لذلك أنا ما أقول كيف هذا السؤال، أعيد عليه مركب خمسة جديد.
كيف يكون في خلق الله، أو فكيف يكون في خلق الله ما لا يحب؟
لأنه كلف الناس وتركهم على خيرتهم، هذا سبق وجبنا الآية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى إلى تمام الآية. يعني أيضا ذكرنا الآية الأخرى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني ترك لهم الاختيار. ربنا يحب لعباده أن يختاروا ما شاءوا، فإذا اختاروا الهدى أحب ذلك منهم، وإذا اختاروا الضلال كره ذلك منهم، وكله بإرادة الله عز وجل.
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يحسن في الإسلام أيؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
نعم.
فماذا يقصد؟ طبعا من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، هل يقصد بذلك أنه لم يرتد عن الإسلام؟
طبعا هو مسلم، كيف لم يرتد؟
يعني معنى الأساء، ومن أساء في الإسلام
ما المقصود؟ واحد كان يسرق في الجاهلية وأسلم وظل يسرق في الإسلام فيؤاخذ بهذا وذاك. رجل كان كافرا مشركا، وعلى شركه كان سيء التصرف، كان يسرق، كان يظلم، كان يشرب الخمر، كان إلى آخره، ثم أسلم، الإسلام يجب ما قبله. لكن هذا الحديث يدخل لهذه الجملة، لهذه القاعدة تخصيصا، الإسلام يجوب ما قبله. فالذي أسلم وكان مثلا سارقا، فبإسلامه كما انتهى عن الكفر انتهى عن السرقة، هذا سيحسن إليه في كل ما يفعل من حسنات في إسلامه، ولا يؤاخذ على سيئاته في الجاهلية. على العكس من ذلك، رجل آخر أسلم وكان يسرق، ومع إسلامه ظل يسرق، فهو بناء على القاعدة العامة الإسلام يجب ما قبله، بتصور الإنسان أن هذا لا يؤخذ بما فعل في الجاهلية من السرقة. لكن هذا الحديث يقيد هذه القاعدة ويقول بأن هذا الذي أسلم وأساء في الإسلام فسيؤاخذ على إساءته هذه في إسلامه وإساءته في الجاهلية.
هذا إذا دخل الإسلام واستغفر الله عز وجل أما فعل في الجاهلية ثم نادى إلى ذنبه، فأين نذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي من خلاله يقول حديث المطول: أذنب عبدي ذنبا فعرف أن له رب من يغفر الذنب وسيدع عن الذنب قد غفرت لعبدي. فهذا الإنسان أسلم ثم بعد ذلك استغفر قد رجع إلى السرقة أو إلى الخمر أو كذا، فالله قد غفر له ثم استغفر، هل يقصد بذلك ومن أساء في الإسلام أخذ بالأولاخ أنه مات على الإساءة؟
مش شرط.
الحديث
مش يقول
على الإساءة في الإسلام
أخذ
بالأول والآخر.